الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الكهف. قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، أما بعد. قال الله تعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عبيد أمثالكم لا يملكون شيئا، ولا أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا كانوا إذ ذاك موجودين. يقول تعالى: أنا المستقل بخلق الأشياء كلها ومدبرها ومقدرها، وحدي ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير ولا نظير. كما قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية. ولهذا قال: وما كنت،
قال سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا نفي للملك، فهم يملكون، فهل يملكون ابتداء؟ الجواب: لا يملكون. وما لهم فيهما من شرك. الثانية: هل لهم شراكة في الملك؟ الجواب: لا. الثالث: وما له منهم من ظهير. هل لهم معاونة؟ الجواب: لا. تبقى الرابعة: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، أي أنهم يملكون الشفاعة استقلالا دون إذن من الله سبحانه وتعالى، فهل يملكونها؟ الجواب: لا. قل لله الشفاعة جميعا. فانتفى أربعة أمور يمكن أن تعلق الإنسان بالند. الأمر الأول: أن الند يملك ابتداء واستقلالا، وهذا منفي. الأمر الثاني: أن الند يملك على وجه الشراكة، يكون له شراكة بموجبها يدعى. الجواب: لا، ليس له شراكة. الأمر الثالث: أن الند يكون له معاونة، وإن لم يملك ولم يكن له شراكة، فلهذا موجود. الجواب: لا. الأمر الرابع: إذا لم يكن له ملك ولا استقلالا ولا شراكة فيه ولا معاونة ومظاهرة فيه، بقي شيء واحد، وهو أنه يشفع بقوته وقدرته دون احتياج إلى إذن، فهذا أيضا منفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا يشفع أحد إلا بإذن الله، وأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جاء في الحديث الصحيح: فيحد لي حدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز حده في الشفاعة، ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة استقلالا، إنما تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا النبي ولا جميع الأنبياء من باب أولى، ولا الملائكة المقربون، ولا عباد الله الصالحون، ولا شيء من ذلك يكون بغير إذن الله سبحانه وتعالى. فقطعت هذه الآية عروق الشرك من القلب، فلم يعد هناك تعلق بالند. علامة تدعو الند مع الله؟ علامة تعبده مع الله، تذبح له كما تذبح لله، تنذر له كما تنذر لله، تطوف حول قبري كما تطوف حول الكعبة، تستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أموات ما يشعرون أيان يبعثون، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فلا يملكون شيئا أبدا مطلقا، لا يسمعون دعاءكم، وإذا سمعوا دعاءكم فما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولينبئك مثل خبير. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالح. يقول كبيرهم يا أخي أنت يا سلفي كذا وكذا، يقول لك لا، ما يجوز زيارة القبور، قبر الحسين وقبر كذا، زيارة القبور حرموها، زيارة القبور حرموها، تعال زور الحسين وادخل انت زور على مذهبك العفن، اي زيارة ادخل عند قبر الحسين وزوره بأي مذهب على مذهبك العفن، هذا ادخل قل زيارة القبور فيها شيء. ولم يفرق بين زيارة القبور التي يدعى الناس إليها، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، عن زيارة القبور فزوروها، فانظروا إلى التلبيس والتدليس على عباد الله وعلى خلق الله عز وجل. هؤلاء غاية في الإجرام، لا أجرم منهم، أن تشرب المخدرات أنت مجرم، لكن يتقاصر إجرامك عن تبديل دين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. أن تزني بالنساء، أن تأكل الربا، أن تقتل النفوس، كل ذلك جرائم وكل ذلك كبائر عظيمة، وهذه موبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. لكن أن تلبس الدين وأن تغير الدين وأن تحرف الدين هذا إجرام خطير. اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. زيارة القبور حث النبي عليه وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. زيارة القبور التي كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم أهل ديار المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. زيارة القبور التي العبرة والاتعاظ، أحد من المسلمين قال لا تزار القبور، هاتوا كلام ابن تيمية الذي كذبتم عليه، هاتوا كلام ابن القيم رحمة الله عليه الذي كذبتم عليه، هاتوا كلام أئمة الإسلام من حرم زيارة القبور. لكن هذه ليست قبور تزار، هذه قبور تزال لا تزار. فرق بين قبر يزار وقبر يزال بنص سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى حين قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد يعبد الله عنها أو تعبد هي مع الله سواء كان هذا أو ذاك، فإنها لا يجوز أن يفعل بها هذا. لا أن تعبد الله عندها، لا أن تعبد الله عندها وأنتم لها عاكفون، ولا أن تعبدها مع الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله. قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا لماذا هذا المكان تذبح فيه، لماذا هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. هذه القبور لا يجوز بناؤها وإدخالها المساجد وبيوت الله. فرق بين بيوت الله وبين القبور، فرق بين بيوت الله وبين القبور. في الصحيح لما ذكرت أم حبيبة للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا لما نزل به في الاحتضار وطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن تبنى المساجد على القبور أو تدخل القبور إلى المساجد أو يعبد الله سبحانه وتعالى عند هذه القبور ويتبرك بأصحابها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأنتم لا تستحون، تجعلون القبور في المساجد ثم تقول تعالى زور قبرا، أزور قبرا ولا أزيل قبرا؟ هذا يزيله الحاكم، هذا يزيله المسؤولون ولاة الأمور، كما أفتى بذلك الكثير والكثير والكثير أنه لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، ما في مسجد وما في قبر، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أماكن للعبادة وأماكن للطاعة، هذا قبر يزار، هذا قبر يزال ليس قبرا يزار، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق الفقهاء، أجمع العلماء على عدم جواز بناء مساجد على القبور. هاتوا لنا عالما واحدا من علماء الأمة من الفقهاء الأربعة قال بجواز بناء المساجد على القبور، إنما اختلفوا في صحة الصلاة، فمنهم من صححها ومنهم من أبطلها. وصحة الصلاة مسألة، وبناء المساجد على القبور مسألة، والصلاة في القبور نفسها مسألة، كل هذه مسائل. من من العلماء قال بجواز بناء المساجد على القبور؟ من من العلماء قال بأن الصلاة في هذه المساجد مباحة ومستحبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد، فهي محرمة. وإن عبر البعض بالكراهة وهي كراهة التحريم، لأن النبي لعن، وحد الكبيرة من الصغيرة لحن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ما جاء في النص بأنه لعن، أي نص فيه لعن فإن هذا من حدود كبائر الذنوب لا الصغائر. لعن الله أكل الربا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله النمصة والمتنمصة، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء مساجد، أي نص فيه لعن فلا يكون أدنى من الكبيرة من كبائر الذنوب. فيقال تعالى بمذهبك العفن، زور المذهب العفن هو من يبني مساجد على القبور، المذهب العفن هو من يدخل القبور إلى المساجد، المذهب العفن هو من يعتكف عند المسجد، المذهب العفن هو من يشرك بصاحب القبر. هل أنت تزور القبر؟ هل أنت تدخل القبر؟ سلمنا جدلا، تدخل القبر وتقول السلام عليك ورحمة الله، أم تطوف حول القبر، أم تنذر لهذا القبر، أم تذبح لهذا القبر، أم تستغيث بهذا القبر؟ أنت تسميها زيارة وتخفي الشركيات. ولهذا لا يتسنى لهم الرد على أهل السنة والجماعة إلا بالكذب عليهم. يقول هذا الكبير، هذا الرجل يقول الدرة السنية 18 مجلد فيها حوالي 297 موضع يكفرون فيه المسلمين. احنا ما بنكفرش، الأشاعرة أهل السنة لا يكفرون المسلمين، إنما هؤلاء يكفرون المسلمين. 297 موضع يا أخي، أحصتها ما لعلات 397 يمكن، ولا أنت أخطأت في 100 ولا شيء. 297 موضع كفر المسلمين. أنا أتحداك وأتحدى من هو أعلى منك وأسن منك، وأتحداكم جميعا، اجمعوا خيلكم وراجلكم ولا يكن أمركم عليكم غمة، وهاتوا موضعا واحدا من 297 موضعا واحدا كفر فيه ابن عبد الوهاب أو أئمة الدعوة بغير دليل، بغير موضع واحد. ليس 297 موضع، 297 موضع، من طلبك بعشرة مواضع يكون قد رحمك رحمة كبرى، من 297 هات 10 يبقى ده رحمة كبرى. أنا أقول وأتحدى وأمعن في التحدي، أمعن في التحدي، هات موضعا واحدا في تكفير بغير دليل، هات موضعا واحدا من 297 فيه. ومما يدل على كذبك الأصلح، بل ما أدري ماذا يوصف هذا الكذب، أنك تقول هؤلاء عندهم أن من حلف بالنبي كفر. طب أتحداك التحدي الآخر يا كبير القوم، أتحداك أن تأتي بعبارة واحدة أن من حلف بغير النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بالنبي فقد كفر، الكفر الأكبر المخرج من ملة الإسلام. هات موضعا واحدا، أنا أريد موضعا واحدا فيه لا لابن عبد الوهاب ولا أئمة الدعوة ولا سلفي ينتسب إلى السلفية، حتى ولو كان من صغار طلاب العلم، أظن ده توسيع الدائرة، أخرج من الدرر السنية، وهات كل درر صنفت، وكل كتاب صنف أظن عشرات مئات الكتب صنف هذه سلفيا واحدا قال بأن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر أكبر مخرج من المنة من الملة. نتحداكم يا كذبة يا كذبة نتحداكم أن تأتوا بموضوع واحد في دور الثانية يقول بأن من في تكفير المسلمين بغير بينة ولا دليل، وفيه أن من حلف بالنبي فقد كفر كفرا يخرج من ملة الإسلام، من ملة الإسلام موضع واحد لا في الدور الثانية ولا في غيرها من الكتب، مما يدل على أنكم تحاربون أهل السنة والجماعة حربا قائمة على الكذب. أما أهل السنة والجماعة إذا تكلموا فيكم تكلموا بالموضع وأتوا بالبيان والبرهان وردوا عليكم بالدليل من السنة والقرآن. أنتم يا أشاعرة يا من لا ترون الله على عرشه استوى، والقرآن كله لا أقول ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، القرآن كله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. على العرش استوى، ما معنى استوى في لغة العرب؟ الرحمن على العرش استوى، الله بذاته وصفاته على عرشه مستوٍ، الله عز وجل بذاته وصفاته على عرشه مستوٍ. إليه يصعد الكلم الطيب، إلى من يصعد الكلم الطيب؟ تعرج الملائكة والروح إليه، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، كل ذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وورد في كتاب ربنا عز وجل. تمنعون أن الله يرى بالعين في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يجيب عن هذا السؤال هل نرى ربنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والنبي يفسر صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية بالأبصار إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لكنكم تقولون يرى إلى غير جهة، الذي لا يرى إلى جهة معدوم هذا، تنفون الرؤية. وإن أثبتتم أنه يرى، أن الله لا يتكلم عندكم إلا بكلام نفسي، والقرآن كله مليء. وكلم الله موسى تكليما، وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى فقربناه نجيا، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا، سلام قولا من رب العالمين. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا أن الله عز وجل ينادي آدم، يا آدم أخرج بعثنا، ينادي بصوت. والنبي يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وأنتم تحرفون. أنتم عندكم قرآن المصحف الذي نقرأه هذا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، مع أن الله في كتابه قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. جعلتم الإيمان تصديقا، والله عز وجل جعل الإيمان قولا وعملا واعتقادا. الله عز وجل قال قد أفلح من الذين هم في صلاتهم خاشعون، عمل هذا ولا تصديق هذا، والذين هم عن اللغو معرضون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق والحياء وشعبة من إيمان، لكنكم حرفتم صفات وحرفتم إيمانا وحرفتم قدرا. عندكم من العبد وإن كان في الصورة أنه الفاعل إلا أن فعله غير مؤثر. عندكم الآن أن هذا المقتول قتل عند إمرار السكين لا بالسكين، كلام لا يصدقه العقلاء، ما قتل بالسكين قتل عند إمرار السكين. عندكم هذا الجبر الخفي، عندكم أن العقل مقدم على النقل، ولابد أن يعطي العقل إجازة للنقل حتى ينظر، لابد من عرض المعاني كلها على عقولكم أنتم. عندكم أن خبر الأحد لا يؤخذ به في العقائد، خبر الأحد بنقل العدل الضابط عن مثلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي علمكم هذا أن هذا لا يؤخذ به في العقائد؟ حديث صحيح بنقل العدل الضابط لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. ماذا أقول وماذا أترك؟ نحن لا نتكلم إلا بدليل، أما أنتم تقولون هؤلاء يكفرون الوحيد إذا حلف بالنبي. أتحداك إن كنت محبا للنبي وأتحداك إن كنت محبا للحقيقة والبحث العلمي أن تستخرج موضعا واحدا، لا أقول لابن عبد الوهاب حاشا حاشا، ولا لأئمة الدعوة حاشا حاشا، هات أصغر طلاب العلم السلفي، أصغر طالب، أنا أريد أن تأتي بطالب في الجامعة ينتسب إلى منهج السلف في الجامعة، لا أقول أتحداك بالدرر السنية، ولا أتحداك بأئمة أصحاب الطرق المرضية من أئمة الدعوة والسنة والسلفية، أقول هات طالبا ينتسب لهذا المنهج السلفي في الجامعة، والله هات في الثانوية العامة، أتحداك أن تأتي واحدا يقول من حلف بنبي كفر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا، لكنك تلبس، أليس في السنة من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك؟ قل هذا في السنة ولا في غير السنة؟ الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أهل السنة والجماعة، لكن السلفيين يدرسون للأمة كلها أن هذا الشرك وأن هذا الكفر الموجود إنما هو شرك دون شرك وكفر دون كفر، سموه شركا لأن النبي سموه شركا، وجعلوه أصغر لأن الأمة مجمعة على أنه الأصغر، إلا إذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم من تعظيمه لله سبحانه وتعالى، فإن هذا يصيره شركا أكبر. أهل السنة والجماعة لا يتكلمون إلا بدليل، وهذا الذي أغاظكم، أنتم تتكلمون بماذا؟ أي دليل عندكم؟ تقولون من حلف بغير الله، من حلف بالنبي فقد كفر كفرا يخرج من ملة الإسلام، كذب على عباد الله، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالله المستعان عليه التكلان، هو حسبنا ونعم الوكيل.
إجماع شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وقد سئل هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر الناس تجتمع فيه لصلاة الجماعة والجمعة أم لا، وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ فأجاب الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم
اتفق الأئمة على أنه لا يبنى
مسجد على قبر.
الأئمة، هات أنت من جوز هذا، أترك مسألة صحة الصلاة لا نريد أن نسمعها، صحة الصلاة شيء والذي نتكلم فيه شيء آخر، نتكلم في بناء المسجد على القبر هل أحد من الأئمة جوزه، ونتكلم عن الصلاة في المساجد المقبورة هل أحد من الأئمة استحبه. أما المسألة الثالثة وهي صحة الصلاة هذه مسألة أخرى. قال اتفق
الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد.
لكن اعتبرها زيارة، لك ادخل زور على أي مذهب، زور على مذهبك العفن، أي مذهب عفن هذا؟ مذهب التوحيد، مذهب الذي يعظم حرمات الله، المذهب الذي يفرق بين قبر يزار في مقابر المسلمين وبين قبر يزال كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المذهب العفن الذي يسير على مسار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي قبل أن يموت بخمس لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا به مساجد، ولما نزل به إذا به يقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا به مساجد قبل أن يموت بخمس، يعني ليال، ولما نزل به صلى الله عليه وسلم في آخر أنفاسه يكرر ويؤكد هذه الوصية لأهميتها، أي لا تفعلوا ذلك. من هنا فهمت عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق ذلك، فقالت يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. وقال أيضا ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور.
ولهذا اتفق أئمة الإسلام على ماذا؟
على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور،
هذا واحد،
ولا تشرع الصلاة عند القبور،
اثنان، ولا تشرع الصلاة عند القبور، تشرع يعني لا هي واجبة ولا هي مستحبة.
بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة.
وأما الصحة فقد اختلفوا فيه، هذا متن اكتبوه عندكم، اكتبوا هذا عندكم آخر ثلاثة عبارات، بل اتفق.
قال ولهذا اتفق أئمة الإسلام،
ولهذا اتفق أئمة الإسلام. أئمة الإسلام، أنتم تقولون بأننا نرجع إلى الفقهاء الأربعة، وهذا كلام ينقله ابن تيمية، كذبوا ابن تيمية، كذبوه، قولوا لا بل الفقهاء الأربعة على خلاف هذا ينقل. ولا أريد نقلا عن المذاهب الأربعة التي غزوتموها أنتم ودخلتم فيها، فدخل في هذه المذاهب الأشعري والمعتزلي والصوفي وغير ذلك، نريد الفقهاء الأربعة لا المذاهب الأربعة. الفقهاء الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، نريد الأوزاعي، نريد الليث، نريد البخارية، نريد هؤلاء الأئمة. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على
أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور،
على أنه لا يشرع بناء المسجد على القبور، للحديث الواضح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. كلام واضح، هذا ما هو كلام ابن عبد الوهاب هذا، ولا كلام ابن باز. نعم.
ولا تشرع الصلاة عند القبور،
ولا تشرع الصلاة عند القبور، هذا الحكم الثاني، يعني ما قال أحد باستحبابه أو بوجوبه أو بإباحته، إنما لا تشرع الصلاة عند القبور فهي ممنوعة، عبر بعضهم بالتحريم وعبر بعضهم بالكراهة، والمراد بالكراهة التحريمية لأن النبي لعن، فلا تكون هذه كراهة تنزيهية. وثالثا،
بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة،
بل كثير من العلماء يقول الصلاة عندها باطلة، وهذه قد اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من أبطل كأحمد وغيره، ومنهم من لم يبطل وهم الأئمة الثلاثة، لانفكاك الجهة وعدم صحتها لا يدل على وصحتها لا تدل على مشروعيتها، صحتها لا تدل على مشروعيتها، فالصحة شيء والمشروعية شيء آخر، المشروعية مطلوبة شرعا، الصحة الإجزاء، فمن صحح الصلاة نظر إلى انفكاك جهة، هذه صلاة في مساجد مقبورة وهذا بناء مساجد على القبور، هذا وإن كان لا يجوز إلا أن الصلاة صحيحة في نفسها، والآخرون قالوا لا، بل إن النبي نهى عن هذا المكان أن يصلى فيه، والنهي يقتضي الفساد، وبالتالي فالصلاة تكون باطلة لأن النهي يقتضي الفساد، وهكذا. ولهذا القبور العامة لا يصلى فيها فرائض، لا يصلى فيها، النبي قال كما عند البخاري: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، لأن المقابر لا يصلى فيها، فلا تشبهوا بيوتكم بالمقابر، لا تصلون فيها، صلوا لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. ولم يثبت أن النبي صلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة لما أعلم بامرأة ماتت ولما يعلموه بها فأتاها فصلى على قبرها، فيستثنى من ذلك صلاة الجنازة. أما تذهب تصلي التراويح في المقابر، أما تذهب تصلي الفرائض في المقابر، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجعل صلاتنا النوافل والفرائض في مساجد مقبورة؟ هذه المساجد المقبورة أمرنا أن نزيل هذه القبور وألا تكون في مساجد المسلمين. المساجد فرق بينها وبين المقابر، المقابر لها أحكامها والمساجد لها أحكامها، وعلى هذا أئمة الإسلام وأساطين العلم على مر العصور والدهور، لكن الصوفية جاءوا فجعلوا دينهم عند هذه المقابر، فكيف تهدمها عليهم؟ ومن الذي يعارض هذا ويبين هذا بالأدلة الناصعة؟ أئمة السنة، أهل السنة السلفيون الذين منهم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومنهم ابن تيمية رحمة الله، فلا بد إذن من حرب أهل السنة، ولا بد من حرب السلفيين، ولا بد من حرب ابن عبد الوهاب حتى نزيح من الطريق أمامنا فنكذب عليه في الدور الثانية. 297 موضع في تكفير المسلمين، 297. الأول قال 257 تقريبا وصححها 297. الرجل دقيق، الرجل دقيق، الرجل لا يريد أن يكذب، الرجل لا يريد أن يكذب، لابد يذكر الرقم تماما تماما. 279 أو 97 لابد يذكر هذا. طب نحن نريد موضعا واحدا، موضعا واحدا من 297، هات لنا، اترك لنا 298 296 وهات موضع واحد بس. مثل ما استفت العالم قال أن طلقت امرأتي 100، أن تطلق 100 مرة، قالوا أساطر لك 297 وانظر بقى من اللي هيشيل لك الثلاثة. خلاص هي طالق بالثلاثة، بثلاثة طالق. فنحن نقول له اترك هذا العدد كله، نحن نريد موضعا واحدا، موضعا واحدا صرح فيه ابن عبد الوهاب تكفير المسلمين بدون ضابط. لأن تكفير المسلمين إذا كان بضابط، المسلم يكفر عندكم ولا مكفر، في ردة ولا ما في ردة، أنتم لا ترون حد الردة، لكن في وصف الردة، أنتم لا ترون حد الردة، أن المرتد يقتل. طيب اترك المرتد يقتل أو لا، والنبي قد قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن السؤال، في وصف الردة عندكم؟ في شيء في الشريعة اسمه مرتد؟ في عندكم هذا؟ طيب المرتد هذا ما هو؟ اليهودي كافر أصل، النصراني كافر أصل، المشرك كافر أصل، أبو جهل ليس مرتد، مشرك كافر، أبو لهب ليس مرتد، هيرتد عن إيه؟ إنما يتردد، مش مرتد، يتردد من كفر إلى كفر، ينتقل من كفر إلى كفر. إنما الردة ثبت إسلامه بيقين ثم ارتد عنه بيقين، يعني خرج عنه، يعني أتى بناقض من النواقض. وعند ابن عبد الوهاب وعند ابن تيمية وعند السلفيين أنه حتى لو أتى بناقض، حتى لو أتى بناقض، فإن الناقض لا يسقط عليه حتى تغفر شوطه أنت بالموان. تعرف أنت يا علي الجمعة، تعرفون أنتم يا كذبة على الوهابية، تعرف أنت أن الرجل لو قال كفرا عند ابن عبد الوهاب يقعد هذا، أن الرجل لو قال كفرا لا يكفر إلا إذا توفرت شروط دفع الموانع وقامت الحجة عليه. ابن عبد الوهاب هذا الذي تقول أنت عنه بأنه يكفر 297 موضع الدرة الثانية وأئمة الدعوة يكفرون المسلمين، تعالى ابن عبد الوهاب نفسه يقول، يقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من ينبهه. ابن عبد الوهاب لا يكفر، لا يكفر الجماعة اللي بيعبدوا البدوي، يقول دول عباد القبور، بيكفروا من دول عباد قبور، هذا يعبد القبر ومع ذلك لا يكفر حتى يعلم، حتى تقوم حجة عليه إن كان جاهلا. ما رأيك البصيري اللي استغاث بالرسول ابن عبد الوهاب لما قيل أنك تكفر ذلك في ضمن أمور نفتري علي بها، فقال سبحانك هذا بهتان عظيم. أبو بطين شارح المعلق على البردة البصيري قال ولا أكفره عينا. هؤلاء أهو ابن عبد الوهاب وهم الدعوة، ما رأيك ماذا تقول؟ ابن عبد الوهاب نفسه يقول إنما أكفر من عرف دين رسول الله ثم عاداه، ثم عاداه. كيف يكفر المسلمين؟ ها؟ إنما أنتم واحد يقول يسر جبر يقول أن ما إحنا ما بنضللش حد مسلمين، إحنا ما نكفرش على حد مسلمين بنفاسق وضال، وإنت بتقول إحنا ما نكفرش المسلمين. طب السلفيون عندكم مسلمون ولا غير مسلمين؟ تضليل لهم ليل نهار، ليل نهار، ليل نهار تضللوا فيه، ليل نهار احذروهم الضلال نبيت السوء ده ايه بسموه ايه؟ غزل، غزل بتعكسوهم، هذا غزل تتحببون فيهم. ولا ليسوا مسلمين، ولا ليسوا مسلمين، احذروا هؤلاء امنعوهم. ما شاء الله سلامة الصدر و سلامة كذا وسلامة كذا، عاملون كما تعاملون يهود ونصارى، اعطوهم كما يقال حرية فكر. لكن كل الدنيا تفتح إلا لهم عندكم، هؤلاء لا يجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين لا يقاومون. شوف أنا أقول لك هذا ابن عبد الوهاب، أنا أقدم لك ابن عبد الوهاب الذي يقول: وإن كنت لا أكفر من عبد الصالح الذي عند قبر الجيلان. عباد قبور ولا لا؟ ومع ذلك لا يكفرون الأعيان إلا بعد إقامة الحجج، توافر الشروط واندفاء الموانع. ما رأيك؟ ماذا تقول؟ هذه هي الضرر السنية، هذه الضرر السنية. إنما الذي تقوله أنت هو الضرر الخلفية بالضاد، إنما اللي عند علمائنا بالدال، درر جمع درة، إنما اللي عندك أنت ضرر من الأضرار الخلفية القائمة على الكذب والتلفيق والتلبيس والتدليس. هذا هو. ما تعرفون أين ربكم الذي تعبدون؟ بل حتى تحرمون السؤال بأين، وقد سأله رسول الله لكنكم تحرفون. النبي لما قال أين الله، يعني أين ملكوت الله؟ إذن نريد سنة أخرى، نريد قرآنا آخر. أخرجوا قرآنكم، أخرجوا القرآن الحقيقي. لا يوجد كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا كلام ربنا على وجه الأرض عندهم. كلام الله في نفسه، كلام الله ليس في أرضه، كلام الله في نفس الله. أما الموجود في الأرض عبارة عن كلام الله، أما الذي نسمعه عبارة عن كلام الله. مع أن الله قال: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمعه، يسمع كلام الله. ما يسمع عبارة عن كلام الله، لما يسمع كلام الله. والكلابية تخالفكم فيقولون حكاية عن كلام الله، عبارة حكاية. والمعتزلة تقول كلام الله مخلوق، كبيت الله كناقة الله. المعتزلة تجعل كلام الله كبيت الله كناقة الله، وأنتم تجعلون كلام الله عبارة عن كلام الله هذا، وإنما كلام الله معنى قائم بنفسه. متى عهدنا أن كلاما في لغة العرب يفرق بين المعنى والحرف؟ متى علم هذا؟ متى علم هذا؟ وإنما الكلام في الفؤاد ما في مشكلة، تزويره إعداده في الفؤاد أولا. أنا أكلمكم الآن كلاما زورته في نفسي، عرفته، لساني يغترف من قلبي. لكن الكلام في لغة العرب ماذا؟ تحفظون ألفيت ابن مالك صح؟ أنتم حفاظ ألفيت ابن مالك عندكم ما شاء الله. ألفيت ابن مالك، قل أول بيت عند الإمام عند ابن مالك ماذا هو؟ كلامنا إيه؟ اقرأوا كلامنا في لغة العرب، كلامنا إيه؟ ها لفظ أهو، يلا لفظ ولا معنى؟ كلامنا لفظ ولا معنى؟ يا حفظة الألفية، يا حفظة الألفية، هاتوا لنا معجما من معاجم عربية فيها أن الكلام معنى وليس لفظا، لفظ مفيد كاستقم. هاتوا هذا. ثم هذا الكلام ينقسم إلى حرف، ولا هذا كلام من؟ هذا هو الكلام في لغة العرب، والله خاطبنا بلغة العرب بلسان. هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا. خلقناه، خلقناه عندكم، خلقناه كما تقول المعتزلة، خلقناه قرآنا عربيا. ها الخلق، الجعل بمعنى الخلق لا تعدى هنا إلى مفعولي، إنما بمعنى الخلق يتعدى إلى مفعول. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور فعل فاعل مفعول، والنور معطوف على الظلمات لحسن تجعلوها مفعول آخر ولا شيء، مفعول ثاني. وجعل الظلمات والنور هذا مفعول واحد، لكن هذا معطوف على مفعول. لكن جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه صيرناه قرآنا عربيا. أين المفعول الأول؟ الضمير، ضمير الهام مبني على الضم في محل نصب. قرآنا هذا مفعول ثاني منصوب، عربيا صفة. وراجع مناظرة عبد العزيز الكناني رحمة الله عليه لبشر المريسي المعتزلي من أتباع جهم بن صفوان، فقد أقام مناظرته على كلمتين، كلمة شيء وكلمة جعل. أئمة السنة لا يتكلمون إلا بعلم، ما يتكلمون إلا بعلم. فماذا نقول وماذا نظر؟ هذا ابن عبد الوهاب لا يكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان، هذا ابن عبد الوهاب لا يكفر البصيري، يبقى يكفر ابن عبد الوهاب من حلف بالنبي، من حلف بالنبي على جمعة، من حلف بالنبي، وعندك 297 موضع في تكفير المسلم كذا. إذن في مرتد، أي نعم قد يكفر مسلم. ما تقول علي جمعة في مسلم سب الله وهو عاقل عالم غير مكره، ما تقول فيه؟ إياك تقول مرتد، يبقى كفرت مسلمين ولا ماذا؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول علي جمعة في من مزق المصحف؟ طبعا أنت على مذهبك ليس كفر. إيه تفتري عليك كذبا؟ لا والله ما افتري عليك كذبا، هذا ليس بكفر عندك، مذهبك في الإيمان هذا ليس بكفر. أعوذ بالله، الله أكبر، يلا مسكنا كذبة على هشام البيلي، لأنه بيقول إحنا ما بنكفر بهذا، نحن نكفر بهذا. تكفر بهذا لأنه كفر في نفسه، ولا قارن على كفر، ولا دليل على كفر، لأن هذا دليل على ماذا؟ على عدم وجود التصديق، دليل على التكذيب. هذا عندكم هذا دليل على ماذا؟ على التكذيب، ده دليل على التكذيب. فتكفرون لأن الدليل على، لأنه ماذا؟ دليل على. وانتبهوا، ده المشكلة الأكبر كمان بعد دليل على، ده دليل على بالنسبة لأحكام الدنيا، يعني عند الله قد يكون صادقا وبالتالي لا يكون كافرا. انتبهوا، هؤلاء الأول يقولون سب الله سب الرسول تمزيق المصحف، بيكفرون لأنه دليل على الكفر وليس كفر في نفسه، دليل على الكفر، يبقى ده قرينة بالنسبة لنا إن كده ما في تصديق، لكن بالنسبة لله عز وجل فقد يكون مصدق، وبالتالي نسقط عليه أحكام الدنيا أنه كافر. أما أحكام الآخرة عند الله، يعني لا نكفره في الآخرة إلا أن يشاء الله عز وجل، لا يعلم الله. احنا نقول هذا كافر باعتبار احكام الدنيا، باعتبار احكام الدنيا، لان هذا قرينة، لان هذا امامنا قرينة، قرينة. فعرفتم هذا المذهب الردي؟ لا في الايمان ولا في الاسماء والصفات ولا في القدر ولا في مصادر الاستدلال ولا في خبر احد، مسائل كثيرة، ولا في إيمان المقلد ولا في تكليف ما لا يطاق، مسائل عديدة عند هؤلاء. إذن الآن عندنا اتفاق المذاهب أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، اتفاق المذاهب أنه لا يشرع الصلاة في المساجد المقبور، اختلاف المذاهب في صحة الصلاة، هذه مسائل ثلاث. هاتوا لنا الأدلة ترفع ذلك. والرد على فريت أن ابن عبد الوهاب يكفر ولم الدعوة تكفر، وأنا في الدور الثانية هذا العدد المقارب 300 موضع كفر المسلمين. طب أنت تكفر المسلمين أهو، أنا قلت لك أهو، مسلم سب الله، مسلم مزق، مسلم تبول على كتاب الله. طبعا ده مش عندك كتاب الله، ده مخلوق، ده مخلوق، بس يدل على الاستهانة، هذه الاستهانة تدل على ماذا؟ على الكفر، ما عندك تصديق. لكن أنت تبول على كتاب الله، وده أصلا مش كتاب الله، عنده ده عبارة. المصحف عند علي جمعة حادث مخلوق، مخلوق، وطالما مخلوق زي كتاب الجغرافيا ايه الاشكالية؟ بس له قدسية لانه عبارة عن كلام الله، ده المخالف له كتاب الجغرافيا وكتاب الدراسات الاجتماعية، انما مخلوق مثله تماما، مخلوق مثله تماما. وان الصحابة قد اجتمعوا على جمع القرآن، جمع كلام الله في مصحف عثمان، مصحف عثمان هذا كلام ربي سبحانه، وقد اتفقوا أنهم لا يضعون فيه إلا كلام الله. ومن هنا أخذنا أن التسمية آية، لكن هي آية من كل صورة ولا آية من الفاتحة من أي صورة، ولا آية مستقلة إلا صورة التوبة. فقد اتفقوا على أنه لا تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا مصحف عثمان الذي جمع الناس عليه كلام ربي سبحانه وتعالى، وزعوه في الأمصار، هذا كلام الله بإجماع الصحابة، ما قالوا عبارة عن كلام الله. عثمان ما قال نجمع عبارة كلام الله ولا حكاية كلام الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عرفتم أنتم، عرفتم لماذا السلفية تحارب؟ ونقصد بالسلفية ما نقصد محمد حسان وياسر برهامي، نقصد سلفية النبي والصحابة وأئمة الهدى ومصابيح الدجى. افتحوا كتاب التوحيد والرد على الجهمية، آخر كتاب في البخاري، افتحوه كده. ولا البخاري كان وهابي؟ ولا البخاري تبع ابن تيمية، تلميذ ابن تيمية؟ افتحوا، يلا افتحوا هذا وشوفوا وقرأوا ماذا فيه. افتحوه كتاب البخاري اهو، افتحوا كتاب أبي عيسى الترمذي في الإيمان والأسماء والصفات، افتحوا كتب السنة. نعم،
كلام الإمام المجدد ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
ما جوزها أحد من الأئمة. نعم،
ابن عبد الوهاب قال رحمه الله تعالى في رسالته للشريف: وأما الكذب والبهتان مثل قولهم أن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل أو من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه، وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله.
هذا الكلام مع الباب نفسه يقول هذا كذب وبهتان يصدون به الناس عن سبيل الله. لا يملكون إلا هذا، لأن الصدق يفضحهم، الصدق يفضحهم.
وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم.
ونعم، ونحن كما قلنا نرد عليهم، ويقول نحن الأشاعرة لا يكفرون المسلمين. كيف لا تكفر المسلمين؟ ما عندك تكفيرات؟ بيفتح كلام أئمتك، يلا هات كلام الأئمة، لكنكم تسمونها دليل على الكفر، قرينة على الكفر. ولا أسألكم ما حكم من سب الله، من سب رسول الله، ما حكم من داس المصحف ويعلم أن هذا مصحف، من مزق، من بلى عليه، ما حكم من أنكر معلومة من ذي ضرورة، ما حكم من أنكر صورة من صور القرآن وقال هذه ما هي بصورة القرآن؟ أخبرونا يلا حكم هؤلاء، ها كفار ولا مو بكفار؟ إن قلتم كفار يبقى أنتم كفار المسلمين، إن قلتم لا لأن هذا دل عليه الدليل، قلنا والذي قاله ابن عبد الوهاب وكل أئمة الدعوة هو الذي قام عليه الدليل، ولا الدليل هذا خاص بكم فقط؟ نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولهذا قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا، قال مالك أعوانا. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن
يا إخواني، حرب والله ضروس يا إخواني، والله إحنا بنحارب يا إخواني، يا إخواني إحنا والله العظيم ما عدنا نتلذذ والله بنوم يا إخواني، إخواني اختراق وتبديل لدين الناس يا إخواني، بارك الله فيكم، تبديل يا إخواني لدين الناس وتحريف، من لهذا يا إخواني؟ ما زلتم تبحثون يا من تزعمون السلفية، ما زلتم تبحثون مسألة الرد على المخالف، تعيين اسم المخالف، ما زلتم والله لو كنتم صادقين في انتمائكم إلى السلفية وأهل السنة والجماعة وطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والله لو كنتم تنتسبون إليها بحق فعلا، وتعرفون منهج أئمتها وتعرفون ماذا دون في دواوينها، والله ما قلتم هذا الكلام واجتمعتم جميعا للرد على أهل البدع والأهواء. من لدين الله؟ لسنا في زمن أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، لسنا في زمن ابن معين وابن المديني ويحيى سعيد القطان، لسنا في زمن بخاري ومسلم وابو داود وترمذي ونسائي وابن ماجه، لسنا في زمن دارمي وعبد بن حميد والحميدي والطيالسي، ولسنا في زمن ابن تيمية ولا في زمن ابن القيم ولا في زمن ابن كثير ولا ابن عبد الهادي ولا المزي، ولسنا في زمن ابن عبد الوهاب ولا عبد الله ابن عبد الوهاب المحدث عبد الوهاب ولا عبد الرحمن ولا سليمان، ولا لسنا في زمن ابن باز الآن حتى، ولا العثيمين ولا الألباني من الذي يذب عن السنة؟ من الذي يذب عن السنة؟ من الذي سيصنف المصنفات حتى يسير بها الركبان؟ من الذي يدل يرد على ضلال صوفية طارة وأشعرية طارة وكلابية طارة وخوارج طارة وإخوان طارة وتبليغ طارة وغير ذلك؟ من الذي يرد؟ محمد حسن الدد المنحرف الضال، هذا أعرفه منذ صغري، كان معنا في المملكة يعني وقريب من أعمارنا، وكان ما سمعنا منه أخواني مخالفة، حتى بعد ذلك لما رجع إلى موريتانيا وصار يجوب البلدان وكذا، أظهر عن وجهه المنحرف في انتمائه ودفاع عن الأشاعرة ودفاعه عن المذاهب الرضية والتأليب على حكام المسلمين والدعوة إلى الثورات وغير ذلك والمظاهرات، فهو على رأس كل فتنة الذي قدمه الإخوان ولمعوه، حتى صار في الحقيقة كأنما هو الآن المرشد العام للإخوان يتجرون به، لأنه يحسن الكلام والتلبيس في دين المسلمين. محمد الدد هذا، لا يرى شيئا اسمه الجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، ما يرى هذا، ما في فرقة ناجية وفرق هالكة أبدا أبدا أبدا. الناس يحشرون يوم القيامة لا على أنهم فرق، إنما أحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا عبدا. ستحشر وحدك وتسأل وحدك، ما في حاجة اسمها جماعة، ما في حاجة اسمها طائفة، ما في طائفة اسمها ناجية وطائفة هالكة، طائفة تبقى كفار كذا، أو طائفة كلها ضلال، أو طائفة كلها في الجنة أو غير ذلك، ما في طوائف، أنت مسؤول وحدك، وأنت ستبعث يوم القيامة وحدك وكذا وكذا. نسألك يا دد، ماذا تقول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ننتقل من عن الجمعة إلى الدد. ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإفتراق العظيم ومعروف مشهور بحديث الإفتراق؟ هذا حديث مشهور متواتر معنوي عند سلف الأمة من رواية معاوية وأنس وعوف بن مالك وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، اسمه حديث الإفتراق، حديث الإفتراق، واتفقت الأمة على تصحيحه، ولا عبرة بمن تكلم بعض المتأخرين فيه وفي بعض ألفاظه، إنما بمجموعه فإنه صحيح، تلقته الأمة بالقبول وموجود في كل كتب الاعتقاد، وهو مشهور جدا تحت شعار حديث الافتراق. ولو أنه كان ضعيفا حتى من جهة إسناده، لو افترضنا، فإن كل جملة فيه قد دلت عليها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النهي عن الافتراق أدلته أكثر من تحصى. قال تبارك وتعالى: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فحديث الافتراق لم يأتي بجديد في المعنى، فسواء ضعفته أو صححته، فالحديث معناه في نصوص الكتاب والسنة كلها يدل عليه حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة من بدعة. حديث الافتراق، قال صلى الله عليه وسلم: افترقت يهود على 71 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة إلى واحدة كلهم في النار إلى واحدة، وافترقت أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، وفي لفظ: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الجماعة، النبي إذن هو الذي قسم الأمة يا ددو، النبي هو الذي قسم الأمة، قال: على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، يعني 72 هالكة، ومعنى هالكة يعني متوعدة بالنار. يا ددو معناها ماذا؟ تحت الوعيد، مثل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هل نجزم ونقول كل أكلة الربا في النار؟ كل أكلة أموال اليتامى في النار؟ كلهم في النار، هذا تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى باعتبار الأفراد، لكن هذا باعتبار الحكم على الطوائف، فهي طوائف ضالة ومتوعدة بالنار لمخالفاتها لأصل عظيم من أصول السنة والجماعة، وهو أصل الإجماع، الاجتماع، ونبذ الفرقة بعد التوحيد. الأصل الأول عندنا التوحيد، والأصل الثاني الاجتماع. الاجتماع، التوحيد وضده الشرك، الاجتماع وضده الفرقة. هاتوا متن الطحاوي الحنفي وشرح ابن أبي العز الحنفي، ماذا يقول الطحاوي؟ ألم يقل بأن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب؟ ألم يقل هذا؟ ألم يقل رب سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء؟ ألم يقل لا ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ فيدد المعنى أنه ليس أنهم جميعا يكونوا في النار أبدا، إنما متوعدون بالنار، ثم إنهم يكونوا تحت مشيئة الرب عز وجل. من شاء الله غفر له قد يكون جاهلا، ومن شاء أدخل النار ثم أخرجه، وإذا ومن شاء خلد في النار إذا كان قد كفر أتى مكفرا قامت عليه حجج ثم وقع في بدعة مكفرة وغير ذلك، فعلى حسب. يبقى هذا من باب وعيد، هذا من باب وعيد في القرآن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. في القرآن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال، في السنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فيه في السنة لا يدخل الجنة قتات. نفس المسألة، نفس المسألة، هذا كله من باب وعيد وقد يتخلف، لكن أنها ضالة ضالة، هذه فرق ضالة، وكل من انتسب إلى طائفة من هذه الطائف ضال. أما هو في الآخرة في النار عينا، هذا عند الله سبحانه وتعالى يتولى عباده. أما أن تلغي إن ما في فرق هالكة، إن ما في طائفة منصورة وفرقة ناجية وطائفة كذا، هذه أوصاف. ثم الآحاد قد يكون سنيا فنقول يتبع الطائفة المنصورة وفرقة ناجية، لكن قد يكون عنده معاصي يدخل بها النار، يدخل بمعاصي عند معاصي على السنة نعم في الاعتقاد وكذا، لكن زنى، لكن سرق، لكن قتل، فيكون تحت الوعيد ولم يتب، فقد يدخل النار من هذه. أما تقول ما في طائفة منصورة وفرقة ناجية وما في فرقة هالكة، كيف هذا؟ كيف هذا؟ النبي ماذا قال في الصحيح؟ في الصحيح ورد في الصحيح من حديث معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالف. لا تزال طائف مش طوائف، قسم الأمة إلى طوائف، وسأختاركم على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحد، إلا واحد. ما هي الجماعة؟ طب الجماعة التي موجودة فين؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم. ارجع يا دد إلى تفسير هذه الطائفة عند أئمة السنة، عند أئمة الحديث، عند علماء الأمة، فماذا قالوا؟ إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ إن لم يكونوا أهل الأثر فمن؟ إذا هم أهل الحديث، إذا هم أهل الأثر، وأهل الأثر والحديث يا دد ليسوا في مقابل أهل الفقه. أهل الحديث هنا ليس في مقابل أهل الفقه، وإنما أهل الحديث هنا المقابل لأهل البدعة، أهل الحديث الذين منهجهم الحديث والأخذ به في مقابل أهل الأهواء. فأهل الحديث وأهل الأثر في مقابل أهل من الأهواء، فيدخل في أهل الحديث أهل اللغة السلفية الخليل والسباوي والفراء والزجاج وكل هؤلاء والأصمعي، يدخل في أهل الحديث المفسرون الطبري وكذا، يدخل في أهل الحديث أهل الفقه الليث والأوزاعي وكذا، يدخل في أهل الحديث أهل المصالح، كل هؤلاء يدخلون في أهل الحديث. الحديث هنا ليس قسيما للفقه، إنما الحديث هنا إنما هو قسيم للرأي. فعلماء الحديث هنا والأثر في مقابل علماء الكلام. يبقى إذن لا تزال طائفة، هذه واحدة، طائفة واحدة، وهم معروفون في الدنيا ومعروفون في الآخرة لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكل واحد من هذه الطائفة، كل واحد من هذه الطائفة يحاسب نعم وحدة، لكنه ينتمي إلى طائفة نجت. فالطوائف في الدنيا هالكة وهي الفرق وماذا وناجية، إنما أنت تلغي شيئا اسمه فرق هالكة وطائفة ناجية. الله عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا، تلغي الشيع، ما الفرق ما هي؟ الشيع
الله قال كل حزب بما فرحون أحزاب، لكن الله سمى المؤمنين الطائفة المنصورة في القجية حزبا. ألا إن حزب الله هم المفلحون، يبقى في حزب مفلح وفي أحزاب هالكة، كل حزب بما لديهم فرحون، في فرق، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا شيعا وكانوا فرقا وكانوا جماعات. ما تعرف شيء اسمه إجماع، ما تعرف شيء اسمه جماعة. النبي في حديث حذيفة قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة الإمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. تلك الفرق يبقى فيه فرق، أمر النبي باعتزالها، فاعتزل تلك الفرق كلها. لماذا؟ لأنها فرق ناجية، لأنها فرق هالك، لأنها فرق على الضلالة، فاعتزل تلك الفرق. والزم ماذا؟ جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة، إلزم فرقة، واعتزل فرقا. والجماعة جماعة أبدان مع السلطان لا يخرجون عليه، يا من ترى أنت تخرج على الحاكم الظالم وتخالف إجماع المسلمين، تخالف إجماع المسلمين بوقائع عيان، تقول الحسين وابن الزبير والإجماعات موجودة، ترضى أحمد يدده؟ ترضى أحمد ألا تثنى عليه في الظاهر؟ ارجع إلى متن أصول السنة للإمام أحمد. ترضى الأجري؟ ترضى ابن بطة؟ ترضى اللالكائي؟ ترضى الخلال؟ ترضى الأشعري؟ ارضى الأشعري، ارجع لإبانة وارجع لمقالات، ارجع لهذا، ترضى الأشعري؟ ترضاه؟ انظر إلى هذا، كلهم يحرمون الخروج على الحاكم إذا ظالم أو إذا جار، لأن هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم. اترك كتب السنة التي قد لا تعرفها يا ديدو، تعال إلى السنة نفسها، إلى الحديث. النبي عند ظلم الحاكم أمر بالخروج ولا أمر بالصبر؟ أمر بالخروج ولا أمر بالصبر؟ حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال تخرجون يدد يا من تقعد على القنوات الفضائية بهذا، تقعد هذا ليلك ونهارك. دعك من حديث حذيفة الذي علمك شيخوك القرضاوي إياه لما قال حديث ضعيف، ها وهو عند مسلم، سيكون بعد يماتون يدون بغير هدي وسنة بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني أدركني ذلك رسول الله؟ قال تسمع طلوع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هتقول الدارقطني قال وهو عندي مرسل؟ أكمل كلام النووي، كلام النووي بس، وقال وهو كما قال، لكن ماذا قال النووي بعدها؟ صحح الحديث بالاتصال لأنه بالإسناد السابق، وبالإرسال لأنه يشهد له الاتصال. إذن الحديث صحيح من الجهتين، من كونه مرسلا ومن كونه متصلا، ولن تقف عند النقل النووي بس، وهذا الحديث عندي مرسل وتقف. أكمل كلام النووي، إذ يصحح المرسل يصحح ماذا؟ المتصل. وقد دل على ذلك منهج الصحابة في أثر سويد بن غفلة رحمه الله لما قال لقياني عمر فقال العدل لألقاك بعد عام هذا، ثم أوصى وصية غالية قال إذا ولي عليك ولد فضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بالمعصية فقل دمي دون ديني. هذا الذي تقعد أنت يا خارجي، يدد يا خارجي على الشاشات، هذا الذي تقعد أنت الذي تنصر إخوان المفسدين المسلمين، عما عقيدة الإخوان يدد؟ أخبرنا عن عقيدة الإخوان، أخبرنا عن عقيدة حسن البنا الحصافي الصوفي الخارجي الذي قال أحمد شاكر هؤلاء خوارج العصر لما قتلوا من قتلوا من الناس واغتالوا من اغتالوا. أخبرني عن عقيدة سيد قطب يا ددو، يا من تنشر أنت وتنصر الإخوان اليوم. أخبرني عن عقيدة سيد قطب في الطعن في الصحابة في معاوية وعمر بن العاص. أخبرني عن هذه العقيدة يا ددو، أخبرني عن هذا ددو. أخبرني عن عقيدة الخليلي الذي تذهب إليه وتجلس عند الإباضي هذا، كل الدنيا وسعتها يا ددو إلا منهج السنة والجماعة، وتريد بجرة قلم وبنطق لسان أن تقول ما في فرقة لك ولا في طائفة ناجية؟ يا سبحان الله، تخالف إجماع المسلمين. ما تركت شيئا يا ددو، ما تركت شيئا يا ددو من هذا؟ سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، هذا ضلال مبين يا إخواني بارك الله فيكم. ضلال. ذكروا يا إخوان، انشروا السنن يا إخوان، ردوا على هؤلاء، وإلا والله شيئا فشيئا سوف يصحب البساط من تحت أقدامنا. والحمد لله السنة محفوظة وباقية ومنصورة، ولله الحمد منا، والله يتولاها. لكن إن شاء الله الجهد ولو قل إلا أن الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه. نعم.
قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركين. طيب. يوم القيامة.
لعلنا نقف هنا.